صعبها تأخر فرضه إلى وسط الإسلام بعد الهجرة لما توطنت النفوس على التوحيد والصلاة وعرفت أوامر القرآن فنقلت إليه بالتدريج. وكان فرضه في السنة الثانية من الهجرة، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد صام 9 رمضانات، وفرض أولا على وجه التخيير بينه وبين أن يطعم عن كل يوم مسكينا، ثم نقل من ذلك التخيير إلى تحتم الصوم، وجعل الإطعام للشيخ الكبير والمرأة وجعل الإطعام للشيخ الكبير والمرأة إذا لم يطيق الصيام فإنهما يفطران ويطعمان عن كل يوم مسكينا، ورخص للمريض والمسافر أن يفطرا ويقضيا، وللحامل والمرضع إذا خافتا على أنفسهما كذلك، فإن خافتا على ولديهما زادتا مع القضاء إطعام مسكين لكل يوم، فإن فطرهما لم يكن لخوف مرض وإنما كان مع الصحة، فجبر بإطعام المسكين كفطر الصحيح في أول الإسلام. وكان للصوم رتب 3، إحداها إيجابه بوصف التخيير، والثانية تحتمه، لكن كان الصائم إذا نام قبل أن يطعم حرم عليه الطعام والشراب إلى الليلة القابلة، فنسخ ذلك بالرتبة 3 وهي التي استقر عليها الشرع إلى يوم القيامة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى أزواجه أمهات المؤمنين، وعلى أصحابه أجمعين، والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال رحمه الله تعالى: وكان هدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فيه أكمل الهدي وأعظم تحصيل للمقصود وأسهله على النفوس. معلوم أن قراءتنا في هذا الشهر الكريم هي مختار من كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد للإمام ابن القيم كما سلف بالأمس، من كتاب الصيام. وكنت وعدت بالأمس أن أتيكم بمراد الشيخ بالهدي، لأن قلنا لكم أن كثيرا من العلم ينقلون عن كتابه هذا ويسمونه الهدي، فيقولون قال ابن القيم في الهدي، كما درج على ذاك الحافظ ابن حجر في فتح الباري، وابن كثير أيضا في تفسيره وفي غيره إذا نقل عنه فإنه يقول قال في الهدي، أو أحيانا يقول قال صاحب الهدي. وكذلك أيضا أئمة الحنابلة حينما ينقلون شيئا من مختاراته من كتبه ومنها زاد المعاد يقول قال صاحب الهدي، فهم سموه بغايته أو بما قصد به المؤلف رحمه الله، وهو حينما قال في هدي خير العباد. وفي مطالعة الكتاب ذكر في ثناياه مراده بالهدي، وذلك في الجزء الأول في صفحة 275 من طبعة مؤسسة الرسالة تحقيق شعيب الأرناؤوط وعبد القادر الأرناؤوط، لأنه طبع عدة طبعات كما هو معلوم، من جملة من طبعه محمد حامد الفقي رحمه الله، وكذلك يطبع في حاشية مع حاشية العقل والنقل لابن تيمية رحمه الله في طبعة قديمة جدا، وطبع طبعات ومن آخرها هذه الطبعة وهي من أحسنها وأمثلها، وعليها تعليقات وتحقيقات طيبة ونفيسة. ذكر ابن القيم رحمه الله مراده هناك، بماذا يريد بالهدي. فقال رحمه الله: وليس مقصودنا إلا ذكر هديه صلى الله عليه وسلم الذي كان يفعله هو، فإنه قبلة القصد، يعني هدي النبي صلى الله عليه وسلم هو قبلة القصد، يعني هي القبلة التي يتوجه إليها طالب العلم وطالب الاقتداء والتأسي والمسلم، يعني يتوجه إلى فعل النبي صلى الله عليه وسلم والتأسي به، وإليه التوجه في هذا الكتاب، يعني كتابه زاد المعاد، وعليه مدار التفتيش والطلب، يعني بمعنى أن هدي النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي عليه مدار التفتيش والغاية التي ينبغي أن يقصدها كل مسلم. قال: وهذا شيء، اللي هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، هذا شيء، والجائز الذي لا ينكر فعله وتركه شيء. إذن هو يذكر في الهدي ويريد الشيء الأحسن، لا أن ما لم يكن فيه أنه حرام، لا، إنما يذكر الأولى والأحسن والأقرب إلى والأقصد والأقعد في باب التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم. قال: والجائز الذي لا ينكر فعله وتركه شيء. فنحن، هذا كلام القيم، فنحن لم نتعرض في هذا الكتاب لما يجوز ولما لم يجوز، فلا نتكلم عن الحرام والمكروه، وإنما نتكلم عن الأولى أو ما عليه هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وليس بالضرورة أن ما خالفه يكون حراما، بمعنى أن هناك نصوصا وميدانا للاجتهاد في مخالفتها، باعتبار أن ثمة نصوصا وأن ثمة أشياء تدل على أنه ليس، وإنما الأولى والأسعد بالنهج عليه هو هذا الذي يذكره الشيخ في هذا الكتاب. قال: وهذا فنحن لم نتعرض في هذا الكتاب لما يجوز ولما لم يجوز، وإنما مقصودنا فيه هدي النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يختاره لنفسه، فإنه أكمل الهدي وأفضله. فإذا قلنا، هذا كلام الشيخ، فإذا قلنا لم يكن من هديه المداومة على القنوت في الفجر ولا الجهر بالبسملة، لم يدل ذلك على كراهية غيره ولا على أنه بدعة، ولكن هديه صلى الله عليه وسلم أكمل الهدي وأفضله، والله المستعان. طبعا ذكر ذلك حينما تكلم عن القنوت، وهو يتكلم عن القنوت أطال فيه وأفاض كما هو ديدنه رحمه الله، فجاءت الكلمة عرضا ليبين الهدي، مراده بالهدي، وأنه ما كان عليه يعني فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وقد يوجد في النصوص ما يدل على السعة. فهو يقول: نحن لم نقل أو لم يعني نذكر فيه ما يجوز وما لا يجوز، لا، إنما مرادنا الذي كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، بل أحيانا قد يكون ما يفعله النبي صلى الله عليه وسلم هو من خصائصه، كما سوف يأتي معنا بعد قليل فيما يتعلق بمواصلة الصيام. النبي صلى الله عليه وسلم كان يواصل، وقال له: يا رسول الله، إنك كنت تواصل، ونهاهم عن الوصال. فهناك أشياء يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم لكنها خاصة به. على كل حال، المراد هو كما وعدتكم بالأمس، هو بيان أو ذكر مراد المؤلف رحمه الله بالهدي، على أنه قد يكون من المناسب أن ننبه إلى أنه ينبغي لطالب العلم حينما يقرأ أي كتاب يحاول أن يدون ويسجل ويذكر ملاحظاته، ولا سيما بعض الأمور التي يعني قد لا يجدها حينما يتطلبها، لا تذكر في الفهرس ولا تذكر في، وإنما تكون عرضية لبعض تعريفات بعض العلوم أو بعض الأشياء أو بعض الحدود أو بعض المصطلحات، أحيانا لا تجدها، إنما يذكرها المؤلف في ثنايا حديثه. فمثلا هنا حينما تكلم عن الهدي لم يتكلم عنه إلا بعد 275 صفحة، بمعنى أنه أثناء استعراضه ذكر ذلك. فحينما يكون طالب العلم يقرأ ثم يمر مثل هذا ينبغي أن يدونه ويسجله، إما في مذكرة خاصة له أو أحيانا تذكره في أول الغلاف، وهذا جميل، جميل أن يكون في أول كتاب في الغلاف تدون بعض ملاحظاتك، مثلا ذكر كذا وذكر كذا في أشياء التي أشياء جميلة قد لا تذكر في الفهرس، وقد أيضا لا تكون يعني ذكرت ذكرها المؤلف أساسا وإنما ذكرها عرضا ونحو ذلك. وبمثل هذا يتكون لدى طالب العلم الملكة، تتكون لدى طالب ملكة الملاحظة وملكة حب الفائدة وملكة التدوين وحسن الاختيار ونحو ذلك، فإن هذا لا يأتي. وكما أنها أيضا يتولد لديه الشغف بطلب العلم والتعلق بطلب العلم، فحينما تجد ملاحظات وتجد لطائف لأهل العلم وتجد مستنبطات ثم تدونها وتذكرها وتسجلها بأي طريقة من طرق التسجيل، سواء تسجلها على الغلاف أو تسجلها في مذكرات خاصة لك أو بطريقة مرتبة، على كل حال كل طالب علم له طريقته الخاصة التي تتوافق مع نفسه وطبيعته، لأن الإنسان يكتب لنفسه، والإنسان حينما يكتب لنفسه هو أدرى بما يناسبه وأدرى بكيفية الحصول على المعلومة حينما يريدها بأقرب طريق وأثبته وأحسنه. فعلى كل حال يحسن يعني ملاحظة مثل هذا. وعلى سبيل المثال من جملة مطالعاتي في هذا الجزء الثاني رأيت أن ابن القيم رحمه الله ذكر أن عدم مشروعية التكبير عند استلام الحجر الأسود، ولا تدري من أين أتى بهذا، بينما بعد صفحة ذكر الأدلة على مشروعية التكبير. فحاولت أن أوفق بين النقلين أو الكتابتين، فلعله أراد يعني عند مشروعية الابتداء يعني أنه لا يبتدأ بالتكبير، لكن ومع هذا من الصعوبة بمكان، مثل على سبيل المثال هو يقول في صفحة 225 في الحج، يعني في كلامي عن الحج، يقول حينما تكلم عن الحج في ابتداء الطواف يقول: فلما دخل المسجد، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، فلما دخل المسجد عمد إلى البيت ولم يرك تحية المسجد، فإن تحية المسجد الحرام على الطواف، فلما حاد الحجر الأسود استلمه ولم يزاحم عليه ولم يتقدم عنه إلى جهة الركن اليماني ولم يرفع يديه ولم يقل نويت طبي طوافي هذا الأسبوع كذا، ولا افتتحه بالتكبير كما يفعله من لا علم عنده، بل هو من البدع المنكرات. يقول من البدع المنكرات، وهو بعد صفحة يقول رحمه الله: وثبت أنه استلمه بيده للركن اليماني وذكر الطباء أنه إلى آخره. قال بعده أيضا طبعا حديث البخاري في حجة الوداع: كلما أتى على ركني أشار إليه بشيء في يده وكبر. وعند أحمد حديث ابن عمر قال: إن وجدت خلوة فاستلمه وإلا فاستقبله وهلل وكبر إلى آخره. وابن القيم رحمه في الصفحة التالية ذكر التكبير. فهذا يعني مثل هذه الملاحظات والتدوينات قد يلتفت إليها المطالع وطالب العلم، وقد تكون مثلا سهو من المؤلف، وقد تكون أشياء يعني فالعلماء رحمهم الله بشر، على الرغم من أن الإمام يكون محققا ويكون عالما ويكون حافظا وحجة وثبتا، ولكنه قد يكتب، إما أن يكون الكتاب مسودة، وإما أن يكون مراجعه، وإما أن يكون له مراد لم يظهر، وإما أن تكون عبارة سقطت ولم تبين المراد. على كل حال لا شك أن العلماء رحمهم الله يتلمس لهم الأعذار في مثل هذا، ولكن على كل حال كل يؤخذ من قوله ويرد. فالمقصود هو أنه ينبغي لطالب العلم أن يكون له طريقة في القراءة والكتابة والتدوين وحسن الملاحظة، وأفضل ما ينبغي أن يعتني به طالب العلم هو التدوين والقيد، كما قيل العلم صيد والكتابة قيده قيد صيودك بالحبال الواثقة، فمن الحماقة أن تصيد غزالة وتتركها في بين الخلائق أو بين الخلائق طالقة، أو كما قيل، بمعنى أنه الاشتغال طالب العلم بالتدوين والكتابة والقيد هذا مما ينبغي أن يجعله من عادته ويجعله من مهماته. ولهذا مما يروى في هذا الشأن أن أظنه الإمام أبا داود رحمه الله، أظن حينما كان طالبا وكان يحضر على الشيخ، والشيخ في حلقته مئات الطلاب، فالإمام أبو داود انكسر قلمه وليس عنده وقت يبري به القلم أو يغيره، فيبري القلم ويغيره، فما كان إلا قال: من يعطيني قلما وله دينار؟ والدينار كان يساوي، يقول فتهافتت عليه الأقلام، كل ذلك حرص منه على أن يدون، لأنه اشتغل لو اشتغل عن لإحضار قلم أو ليبري قلما تذهب عليه فوائد كثيرة، فقال: من يعطيني قلما بدينار؟ وبينما الدينار يمكن يأتي بعشرين قلم، فما كان إلا الطمعين هؤلاء رموا عليه أقلاما فأعطى دينار واشتغل بكتابة، كل ذلك في سبيل المحافظة على الفائدة العلمية. فينبغي للطالب العلم أن يهتم بمثل هذا، وهذا يكون بالدربة ويكون بالإلف، وخاصة كلما اجتهد طالب علم في أن يكون ذا عقلية متفتحة ويقرأ بتمعن وبتأمل ويضع خطوط تحت بعض العبارات ويسجل ويدون ويستفهم ويضع استفسار ويقول فليحرر ولا يراجع ولا كذا، أو إذا وجدت فائدة في كتاب آخر فتنقلها في الكتاب هذا، أو تنقل من هنا إلى هناك، أو تقول ذكر في المنتقى كذا وذكر في كذا وفتح الباري ذكر فتنقلها، فأولا فيه إحياء العلم وفيه تركيز فيه وحفظ، ثم أيضا فيه لذة، يعني ما فيه ألذ على طالب علم من تحصيل الفائدة، يعني ولهذا كما قال ابن مبارك: لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه لجالدون عليه بالسيوف. ما في ألذ من طلب العلم، ولهذا تجد طالب العلم يسهر الليالي ولا ينام. وتعرفون من سيرة الإمام البخاري رحمه الله أنه كان يستيقظ من الليل ويفتح السراج ويوقد السراج ويكتب ثم ينام، لا يترك فائدة في أثناء الليل. وأحيانا قد بعضهم لا ينام وإنما يستلقي، وكل ليلة يفكر ويدون ويسجل، لأن العلم حياتهم. وهذا يأتي بالدربة، ويأتي ناهيك بأنها متعة من ألذ اللذائذ الاشتغال بطلب العلم لمن فتح الله عليه. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: طالبان لا يشبعان، طالب علم وطالب مال. يعني كما تلاحظون التجار كيف يعني يجتهدون في 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 تحصيل الأموال والمحافظة عليها والتسجيل والتقييد، ويتقلب على فراش طول الليل، إما فلان له عندي وعندي لفلان والبضاعة الفلانية، كذلك طالب العلم أكثر اشتغالا وأكثر لذة، أكثر لذة من صاحب النقود في نقوده. على كل حال المقصود هو أن هذا هو مراد الإمام ابن القيم بالهدي، وهو ما كان عليه ما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، وليس بضرورة أن يكون ما خالفه حراما أو نحو ذلك. قال: وكان هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه أكمل الهدي وأعظم تحصيله للمقصود وأسهله على النفوس، يعني أن هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الصيام كان أكمل الهدي. قال: ولما كان فطم النفوس عن مألوفاتها وشهواتها من أشق الأمور وأصعبها تأخر فرضه إلى وسط الإسلام بعد الهجرة، إلى وسط الإسلام وليس إلى وسط الإسلام، إلى وسط بفتح السين يا زكريا، إلى وسط الإسلام. طبعا الفرق بين الوسط والوسط، الوسط هو المتوسط في الأمر الوسط، لكن الوسط هو بين الشيئين الوسط. ولهذا وسط الإنسان يسمى وسط ولا يسمى وسط، وسط بينما الوسط هو الشيء المتوسط. تأخر فرضه إلى وسط الإسلام بعد الهجرة. يريد الشيخ رحمه الله أن يبين يعني أن وقت مشروعية الصيام وأنه فرض في السنة الثانية من الهجرة، ولا شك أنه إلى حد ما يعتبر مبكرا فيما يتعلق بالأحكام، وإلا فيما يتعلق بالبعثة نعم في وسط البعثة، لأن بعثة النبي صلى الله عليه وسلم أو مدة بعثته 23 سنة، 13 سنة كانت في مكة، وكل هذه لم يشرع فيها أحكام سوى الصلاة. في السنة الثانية يعني تقريبا يعني السنة الرابعة عشرة من البعثة، يعني أن الصيام شرع في السنة 15 من البعثة تقريبا، ولهذا قال شرع في وسط الإسلام، لكنه في السنة الثانية من الهجرة، يعني من مهاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. ولهذا قال: تأخر فرضه إلى وسط الإسلام بعد الهجرة لما توطنت النفوس على التوحيد والصلاة وألفت أوامر القرآن فنقلت إليه بالتدريج. إذن فرض الصيام في السنة الثانية من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، أي تقريبا السنة 15 من بعثته عليه الصلاة والسلام، ولا شك أن هذا بالنسبة للبعثة يعتبر بعيدا، وبالنسبة للهجرة يعتبر قريبا. قال: وكان فرضه في السنة الثانية من الهجرة، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد صام 9 رمضانات إجماعا. أجمع المؤرخون والكاتبون في السير أن النبي صلى الله عليه وسلم صام 9 رمضانات، السنة الثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة والثامنة والتاسعة والعاشرة، والنبي صلى الله عليه وسلم توفي في السنة 11 من الهجرة، توفي في ربيع في السنة 11 من الهجرة، فصام 9 رمضانات، طبعا حج في السنة 10 ثم توفي في ربيع في السنة 11 عليه الصلاة والسلام، فصام 9 رمضانات السنة الثانية والسنة الثالثة إلى آخره على ما عددنا قبل قليل. فإذا هو فرض في وسط الإسلام، ثم أيضا فرض كذلك متدرجا، ولهذا قال: وفرض أولا على وجه التخيير بينه وبين أن يطعم عن كل يوم مسكينا، يعني أول ما فرض الصيام كان مخير، إما أن تصوم وإما أن تطعم، أنت مخير، وهذا كله في سبيل التدريج في التشريع. ولهذا كثير من الأحكام شرعت متدرجة، الخمر مثلا حرم مدرجا، وهنا الصيام أيضا متدرجا، بمعنى أنه مخير، كان المسلم في أول التشريع مخير بين أن يصوم وبين أن يطعم، إما أن يطعم وإما أن يصوم هو مخير. وفرض أولا على وجه التخيير بينه يعني بين الصيام وبين أن يطعم عن كل يوم مسكينا، ثم نقل يعني ألغي التخيير، ثم نقل من ذلك التخيير إلى تحتم الصوم، ألغي يعني نسخ التخيير وأصبح الصوم حتما، وبقي الإطعام للعاجز والمريض على ما سوف يذكر الشيخ. وجعل أو وجعل الإطعام للشيخ الكبير والمرأة إذا لم يطيق الصيام، بمعنى إذا كان الإنسان عجز عن الصيام فإنه ينتقل إلى الإطعام. أول كان الإطعام مخيرا، أو كان الإطعام على وجه التخيير بينه وبين الصيام، ثم نسخ الإطعام وبقي تحتم الصيام، وبقي الإطعام في حق العاجز، إما شيخ كبير لا يستطيع الصيام لكن عقله معه، الإنسان إذا كان عقله معه يصوم،
وعاجز عن الصيام فإنه يطعم. إذا كان الشيخ كبيرا وعاجز عن الصيام فإنه يطعم طبعا ولا يرجى برؤه، يعني شيخ كبير لا يرجى برؤه، أو مريض كذلك لا يرجى برؤه. والمرأة كذلك إذا لم يطيق الصيام، المرأة أيضا سيأتي لها تفصيل. المرأة إذا كانت كبيرة في السن ولا تستطيع فلا شك ولا يرجى برؤها أيضا، أو مريضة ولا يرجو برؤها فإنها تطعم. أما إذا كانت حامل أو مرضع وأفطرت لمصلحة نفسها فهذه تقضي ولا تطعم، أو أفطرت لمصلحة نفسها وجنينها أو طفلها، فإذا كانت للمصلحة المشتركة فإنها أيضا تصوم ولا تطعم. أما إذا كانت أفطرت فقط لمصلحة ابنها فحينئذ تطعم وتقضي، تطعم وتقضي وتصوم يعني. قال: وجعل الإطعام للشيخ الكبير والمرأة إذا لم يطيق الصيام فإنهما يفطران ويطعمان عن كل يوم مسكينا. وكذلك أيضا جاء الترخيص للمريض والمسافر، قال: ورخص للمريض والمسافر أن يفطر ويقضي. أيضا هذا كله في سبيل أيضا حكمة التشريع وتيسير الله عز وجل على عباده، وكذلك أيضا فيه نوع من التدريج. وللحامل والمرضع إذا خافتا على أنفسهما كذلك، أي بمعنى أنهما تفطران وتقضيان فقط ولا إطعام عليهما ما دام أنهما أفطرتا خوفا على نفسيهما. فإن خافتا على ولديهما زادتا مع القضاء إطعام المسكين لكل يوم، بمعنى إذا كان الخوف على ولديهما. أما إذا كان الخوف عليها وعلى وليدها يعني على الجميع فإنها تقضي ولا تطعم تغليبا لمصلحتها، تغليبا لمصلحتها. فإن فطرهما لم يكن لخوف مرض وإنما كان مع الصحة فجبر بإطعام المسكين كفطر الصحيح في أول الإسلام. إذن هذا بيان من الشيخ رحمه الله لهذا التدرج. قال: وكان للصوم يعني في أول التشريع، وكان للصوم رتب ثلاث، إحداها إيجابها بوصف التخير، إيجابه بوصف التخير يعني أنه كان مخيرا بين الإطعام والصيام. الرتبة الثانية أو الدرجة الثانية أو التدرج الثاني تحتمه، لكن كان الصائم إذا نام قبل أن يطعم حرم عليه الطعام والشراب لليلة القابلة، فهذا كان أيضا تدرج في التشريع، وهو أنه كان المسلم أول شيء كان مخير بين أن يطعم وبين أن يصوم، ثم نسخ الإطعام وبقي تحتم الصيام لا بد أن يصوم. لكن كان الإنسان إذا صام كان فترة الإطعام فترة الإفطار محدودة، بمعنى أنه إذا جاء الإفطار وكان مستيقظا يأكل، لكن لو نام فإنه يحرم عليه الأكل. كان في أول التشريع إذا نام يحرم عليه الأكل ويبقى إلى غد الإفطار، فشق ذلك على الناس جدا. ولهذا قال: الثانية تحتمه، ولكن كان الصائم إذا نام قبل أن يطعم حرم عليه الطعام والشراب إلى الليلة القابلة، فنسخ ذلك بالرتبة الثالثة وهي التي استقر عليها الشرع إلى يوم القيامة، وهو أنه يصوم يمسك بعد الفجر ويفطر بعد الغروب، ولا يضره أن يكون ينام بعد الغروب أو لا ينام. نعم.
فصل: وكان من هديه صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان الإكثار من أنواع العبادات، فكان جبريل عليه الصلاة والسلام يدارسه القرآن في رمضان، وكان إذا لقيه جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة وكان أجود الناس وأجود ما يكون في رمضان، يكثر فيه من الصدقة والإحسان وتلاوة القرآن والصلاة والذكر والاعتكاف. وكان يخص رمضان من العبادة بما لا يخص غيره به من الشهور، حتى إنه ليواصل فيه أحيانا ليوفر ساعات ليله ونهاره على العبادة. وكان ينهى أصحابه عن الوصال فيقولون له إنك تواصل، فيقول لست كهيئتكم إني أبيت، وفي رواية إني أظل عند ربي يطعمني ويسقيني. وقد اختلف الناس في هذا الطعام والشراب المذكورين على قولين، أحدهما أنه طعام وشراب حسي للفم، قالوا وهذه حقيقة اللفظ ولا موجب للعدول عنها. الثاني أن المراد به ما يغذيه الله به من معارفه، وما يفيض على قلبه من لذة مناجاته وقرة عينه بقربه وتنعمه بحبه والشوق إليه، وتوابع ذلك من الأحوال التي هي غذاء القلوب ونعيم الأرواح وقرة العين وبهجة النفوس والروح والقلب بما هو أعظم غذاء وأجوده وأنفعه. وقد يقوى هذا الغذاء